الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا الكتاب الذي نشرع فيه في يومنا هذا 20 من شهر ذي الحجة الحرام عام 47 و400 ألف، يسمى بالفتوى الحموية الكبرى، أو يسمى بالعقيدة الحموية، أو غير ذلك من المسميات التي سمي بها. لماذا سمي بالعقيدة الحموية أو بالحموية؟ لأن السائلين لشيخ الإسلام كانوا من حماه، من منطقة حماه، كما أن التدمرية لأن السائلين لشيخ الإسلام كانوا من تدمر، والواسطية لأن السائلين لشيخ الإسلام كانوا من واسط، فسميت العقائد بأسماء السائلين. وشيخ الإسلام هو من أئمة الدين، رفع الله شأنه وأعلى منزلته بإيمانه بتوحيده، ومن ذلك بدعوته إلى التوحيد والعقيدة، فقد صار منارا لأهل الاستقامة، ما أحد جاء بعده إلا ويستفيد منه، لا سيما في هذين البابين، باب التوحيد وباب العقيدة. وقد ابتلي رحمه الله وأوذي وسجن، بل مات في سجنه بسبب التوحيد، بسبب العقيدة، بسبب دعوته إلى منهج السلف رضوان الله عليهم. يعني سمي ابن تيمية نسبة يقولون إلى جدته، إلى جدة له، والله أعلم. وبيتهم بيت علم، سواء شيخ الإسلام الذي هو أحمد، أو كذلك أبوه وجده يعتبرون من مشايخ المذهب الحنبلي، فبيتهم بيت علم. وولد في حران وانطلق إلى دمشق، نشأ فيها وتتلمذ على من فيها من العلماء، وتتلمذ على أهل بيته أولا، وله مواقف مشهودة ضد الصوفية الأحمدية، ضد الرافضة الباطنية، ضد الفلاسفة، فمن باب إلا وضرب فيه بعطن، بل وجاهد أيضا بالسنان، كان من المجاهدين بالسنان، فنفع الله به الإسلام نفعا عظيما. هذا الكتاب يا أخوة، أولا لابد أن نعرف ما الطريقة التي سلكها شيخ الإسلام في هذا الكتاب. هذا الكتاب يضاف إلى كتب القواعد أكثر منه إلى كتب العقائد، وإن كان هو من باب العقيدة، لكن العقيدة تنقسم إلى قسمين، كتب قواعد وكتب عقائد. الآن مثلا تمر معي صفة العلو، هنا أنا أمر عليها فقط قراءة، أذكر أن الله في العلو، لا أتي إلى مثلا أدلة القرآن، أدلة السنة، الإجماع، الرد على الشبه، الرد على كذا، ما يؤخذ هذا في كتب القواعد، لأنه لو أخذ الشيخ أو المدرس بهذه الطريقة كم سيشرح ويطول الكتاب. هذا من الغلط، هذا من الغلط. أنا الآن قد أمثل بالصفات الفعلية ويغضب ويرضى ويسخط وكذا وكذا وكذا، يعني هل أتكلم عن هذه الصفات الفعلية كل صفة بأدلة إثباتها وبتأويل المبتدع لها والرد على المبتدعة؟ ما سأخرج من الكتاب إلى سنين. وهناك كتب عقائد، يعني مثل الواسطية، مثل لمعة الاعتقاد، مثل اعتقاد السلف للصابوني، مثل الحائية، مثل الرائية، مثل اللامية نثرا أو شعرا. فهذه كتب العقائد أأتي إلى الصفة وأدلل عليها من الكتاب، وأدلل عليها من السنة ومن منهج السلف، وأرد على شبه المبتدعة. لكن كتب القواعد لا، أنا أريد أن أقعد لك قاعدة كيف تفهم هذا الباب، باب الأسماء والصفات، يعني بسهولة. والحمد لله قد قرب هذه القواعد الشيخ بن عثيمين في كتابه القواعد المثلى، وأنا يسر الله لي كذلك في كتاب القواعد الحسان. وهناك قواعد تسمى قواعد الكلية للبريكان، يعني أتى فيها بخير، بس طول تطويل كثير. وابن القيم ذكر في كتاب بدائع الفوائد جملة كثيرة من هذه القواعد، التي ربما أكثر من يؤلف في القواعد يستقي منه من ابن القيم. وإن كانت القواعد هي أصلا مأخوذة من طريقة السلف قديما وحديثا، إنما بدل أن يبدأ يتشتت الطالب، بدل أن أدرس الطالب كل صفة بعينها، يعني عندنا مثلا الآن أسماء الله عز وجل لا تدخل تحت حصر معلوم لنا. قل الموجودة والمعلومة لنا إلى 120 إلى 130 أو إلى ما كان. يعني إذا أردت أن تدرس كل اسم على صفته كم نحتاج؟ صفات الله عز وجل كذلك أكثر من أسمائه، كم تحتاج إلى دراسة الصفات؟ لكن أنا أقول عندنا الأسماء كل اسم يتضمن صفة، والصفات دالة، منها صفات كمال، منها صفات نقص، منها صفات كمال ونقص، في حق الله عز وجل كلها كمال. فهذا هو من باب فقط يعني تعرف أننا ربما نقرأ قراءة في بعض المواطن ما نفصل، لأن هذا ما هو موطن تفصيل. أنا أريد الآن أن أبين لك أن منهج السلف إثبات الصفات، لا سيما هذا الكتاب. هذا الكتاب سنجد أن شيخ الإسلام نقل فيه نقولات كثيرة عن أناس محسوبين على أهل البدع. قد تقول كيف هذا شيخ الإسلام ينقل لي عن هؤلاء وهم أهل البدع؟ شيخ الإسلام يريد أن يقرر أن الأسماء والصفات مأخوذة من أين؟ الكتاب والسنة والإجماع. هذا هو التقرير الأول، مفهوم يا أخوة؟ جئنا إلى صفة العلو. أنت يا أشعري أين الله؟ قال الله في كل مكان أو ليس في العلو، ما أثبت العلو. أنت يا أيها المعتزلي الله في كل مكان، أنت يا أيها الجهمي لا فوق ولا تحت ولا. لكن عندهم أئمة، عندهم علماء من علمائهم يجلونهم. نقول إيش رأيك في العالم الفلاني؟ يقول هذا عالم كذا وهذا وهذا وهذا. نقول هذا العالم قد أثبت هذه الصفة. فستجد في هذا الكتاب النقل عن كثير ممن ليس ربما مرضي عندنا، لا لأن شيخ الإسلام يراه مرضيا، ولكن ليقرر شيخ الإسلام أنتم يا أهل البدعة إما أن تأخذوا بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبمنهج السلف، وإما أن تأخذوا بأقوال أئمتكم وعلمائكم إن كنتم صادقين في هذه المسائل التي وافقوا فيها الحق، وإلا فأنتم متناقضون. وقد قربها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في تقريب التدمرية أو تقريب الحموية لمن أراد أن يأخذ التعاريف وغير ذلك، وسنرى منها فيها الخير الكثير إن شاء الله سبحانه وتعالى. فالشاهد أن الطالب يركز على مسألة ما يتعلق بالقواعد، إذا وجد قاعدة يعمل عليها خط ويفهمها، غير ذلك هو من يعني التمثيل، هو من التقريب. فالآن عندنا منهج أهل السنة الإثبات، أنا قد أقول الرحمن على العرش استوى، هذا إثبات. لكن كون الاستواء هو العلو والارتفاع والظهور، وقيل الاستقرار، وفسره المبتدعة بأن الاستواء هو الاستيلاء والرد عليهم بكذا، هذا ليس موطنه في هذا الموطن. فهمتم؟ نريد أن نبدأ وتعلمون أن هذا ليس موطن الرد على أهل البدع، إنما هذا موطن تقرير عقيدة السلف بقواعد يسير عليها الطالب، وفيها بركة، فيها بركة يا أخوة، فيها بركة. إذا فهمت الحموية، فهمت التدمرية، فهمت ما يتعلق بالقواعد الحسان والقواعد المثلى وهذه الكتب، يعني سبحان الله، سواء وقفت على رد أهل السنة في ردهم على أهل البدعة، وإلا تستطيع أن ترد عليهم بالرد مجمل ورد مفصل. نسأل الله نعيننا على طاعته ومرضاته. والكتاب سهل، الكتاب سهل، درسته مرارا في دماج، بل مرة من المرات بفضل الله درسته مرتين، كنت أدرس في اليوم مرتين، مرة في المركز ومرة في البراقة، لأننا فتحنا الدرس وكان أخواننا في رباط، فقالوا كيف يا شيخ تدرس الدرس ونحن في يفوتنا الدرس؟ كان معي طلاب، قلنا لا عليكم، ابقوا في رباطكم وإن شاء الله أتيكم. وكنت فعلا أدرس في المركز ثم أصعد إلى البراقة وأدرس الدرس مرة أخرى. وأما التدمرية إذا أعاننا الله الوصول إليها إن شاء الله ستجدونها أسهل مما يظن الطالب. كثير من الطلاب عندهم عقدة من التدمرية، والحق أن التدمرية من أسهل الكتب المصنفة في باب القواعد، إلا أنها تحتاج إلى تركيز ابتداء، يعني كما أن الإنسان إذا أراد أن يمشي في طريق أو دخل مدينة إذا جاءها من بابها ربما عرفها، أما إذا أراد أن يدخل فجأة ما يصل إلى شأنه. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. سئل الشيخ الإمام العالم العلامة الحبر البحر الحافظ الحجة المجتهد تقي الدين أحمد بن شهاب الدين عبد الحليم، هو أحمد بن عبد الحليم، إنما هذه ألقاب كانت مشهورة عندهم، أحمد بن شهاب الدين عبد الحليم بن مجد الدين عبد السلام، فإذا اسمه أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وذلك في سنة 98 و600. هذا من الاهتمام بالتاريخ، من الاهتمام بالتاريخ، حتى أنه إذا وجد للشيخ مؤلف مؤرخ قبل يعرف قوله السابق وقوله اللاحق. وذلك في سنة 98 و600، وجرى بسبب هذا الجواب أمور ومحن، لأن هذه العقيدة امتحن بسببها، كما امتحن بسبب مسألة الطلاق الثلاث، وامتحن بسبب مسألة شد الرحال إلى القبور. هذه أشهر الثلاث المسائل التي امتحن من أجلها، وكذلك امتحن من أجل الواسطية، لكن هي عائدة إلى مسألة المعية. الامتحان بالواسطية عائد إلى مسألة المعية، والامتحان بهذه العقيدة كذلك بسبب إثبات الصفات. وهو جواب عظيم النفع جدا. فقال السائل: ما تقول السادة الفقهاء أئمة الدين رضي الله عنهم أجمعين في آيات الصفات؟ يعني هذا سؤال عام، كيف أتعامل مع جميع آيات الصفات؟ لو قال له: ما يقول السادة في قوله الرحمن على العرش استوى، سيفسر له الآية بدلالتها. لكن هو الآن يسأل عن جميع آيات الصفات، كقوله تعالى الرحمن على العرش استوى، وقوله تعالى ثم استوى على العرش الرحمن، وقوله تعالى ثم استوى إلى السماء وهي دخان، ذلك وإلى غير ذلك من الآيات وأحاديث الصفات، كقوله صلى الله عليه وسلم: إن قلوب بني آدم بين إصبعين من أصابع الرحمن، وقوله: يضع الجبار قدمه في النار، إلى غير ذلك وما قالت العلماء فيه، وابسطوا القول في ذلك مأجورين إن شاء الله تعالى. فأجاب. ومثل هذا السؤال قد وجه إلى الشوكاني، ووجه إلى غير واحد من العلماء، فيجيبون ويبينون. قال: الحمد لله رب العالمين، قولنا فيه ما قاله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذا دخول في الجواب، وبدأ بهم قولنا ما قاله الله وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى لا يقول قائل: لماذا تقول كذا؟ أنا أقول بقول الله، وأقول بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أجمع عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، وما قاله أئمة الهدى بعد هؤلاء الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم. يعني ماذا تريد بعد هذا؟ أنا أقول لك في أسماء الله وصفاته بقول الله وبقول رسوله وبقول الصحابة وبقول التابعين لهم بإحسان، وما أجمع عليه أهل الهدى في كل زمان. وهذا هو الواجب على جميع الخلق في هذا الباب. يعني تستطيع أن تأخذ قاعدة من هذا الكلام، وهي أن باب الأسماء والصفات باب توقيفي يتوقف فيه على الكتاب والسنة والإجماع. وهذا هو الواجب على جميع الخلق في هذا الباب، أي باب الأسماء والصفات وغيره من الأبواب. فإن الله سبحانه وتعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى العلم ودين الحق العمل الصالح، ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، وشهد له بأنه بعثه داعيا إليه إلى الله بإذنه، نعم إلى الله إخلاص، وبإذنه متابعة، وسراجا منيرا، سراج يضيء للناس ما يحتاجون إليه، والسراج أعظم ضوء من المنير، ولذلك وصف القمر بأنه منير والشمس بأنها سراج، وجمع الله لنبيه بين هذين الوصفين سراج منير. وأمره أن يقول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، على علم. البصيرة هي العلم. أنا ومن اتبعني، أيضا أنا ومن اتبعني على بصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أنا ومن اتبعني، يكون المعنى: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة ومن اتبعني على بصيرة. أو المعنى: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة ومن اتبعني يدعو إلى الله على بصيرة. فمن المحال، يعني أمر مستحيل في العقل والدين، أن يكون السراج المنير الذي هو محمد صلى الله عليه وسلم، الذي أخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور، وأنزل معه الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وأمر الناس أن يردوا ما تنازعوا فيه من دينه إلى ما بعث به في الكتاب والحكمة، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوه، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وهو يدعو إلى الله وإلى سبيله بإذنه على بصيرة. وقد أخبر الله تعالى بأنه أكمل له ولأمته دينهم، اليوم أكملت لكم دينكم وأتم عليهم نعمته. محال مع هذا وغيره أن يكون قد ترك باب الإيمان بالله والعلم به ملتبسا مشتبها. يعني هذا رد على المفوضة يا أخوة. الناس في هذا الباب عندنا مذهب أهل السنة والجماعة الذين يثبتون ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. المذهب الثاني عندنا مذهب الممثلة الذين زعموا أن صفات الله كصفات المخلوقين. المذهب الثالث مذهب المعطلة الذين عطلوا الله من صفاته. إذن عندنا مذهب رابع، ما هو؟ مذهب المفوضة الذين زعموا أن آيات الصفات وأحاديث الصفات ليس لها معاني أو لها معاني غير معلومة. المفوضة انقسموا إلى قسمين، آيات الصفات ليس لها معاني، والقسم الآخر يقول لها معاني غير معلومة. فالآن شيخ الإسلام يرد عليهم، هذه المقدمة يريد الرد عليهم. يعني محال أن يعلمنا كيف نستنجي، كيف نتمضمض، كيف نحلق الرأس، كيف نسرح الشعر، كيف نلبس العمامة، ثم يترك هذا الباب. محال مع هذا وغيره أن يكون قد ترك باب الإيمان بالله والعلم به ملتبسا مشتبها، ولم يميز بين ما يجب لله من الأسماء الحسنى والصفات العلى وما يجوز عليه وما يمتنع عليه. ما هو الذي يجب لله؟ إثبات الكمال المقدس في كل باب، في سمعه، في بصره، في علمه، في علوه، في ذاته، في صفاته، يجب وجوبا أن تثبته لله عز وجل. وما يمتنع عليه؟ النقص. الله عز وجل منزه عن النقائص، اسمه القدوس، اسمه السلام، ليس كمثله شيء، والسميع البصير. وما يريد بقوله ما يجوز له؟ صفات الأفعال التي يفعلها متى شاء، وكذلك صفات المقابلة في حال مقابلتها كمال. قال: فإن معرفة هذا أصل الدين، معرفة الأسماء والصفات أصل الدين وأساس الهداية، لأن الإنسان يتعبد لله عز وجل بمقتضى هذه الأسماء، وأساس الهداية وأفضل وأوجب ما اكتسبته القلوب وحصلته النفوس وأدركته العقول، يعني باب الأسماء والصفات. فكيف يكون ذلك الكتاب وذلك الرسول وأصحابه الذين هم أفضل خلق الله بعد النبيين لم يحكموا هذا الباب اعتقادا وقولا؟ ماذا شيخ الإسلام رحمه الله دخل مباشرة في الباب، لأنه كأنه يخاطب أناس قد علم من حالهم عدم الإيمان بمعاني الصفات. وإلا في الواسطية أنظر كيف بدأ، ونقول. أما هنا بدأ مباشرة في الرد عليهم. فهذا الكلام الذي تقدم رد على من؟ رد على من يا أخوة؟ المفوضة. ما هو طريق المفوضة؟ ينقسمون إلى قسمين، قوم يقولون هذه الآيات ليس لها معاني البتة، ليس لها معاني البتة. الرحمن على العرش استوى مثل قوله كافها يا عين صاد. ما معنى كافها يا عين صاد؟ ما أدري. إذن الرحمن على العرش استوى، ما أدري. هذا قوم منهم. القوم الآخرون يقولون الرحمن على العرش استوى له معنى لكن غير معلوم، يعني الله أعلم به. فهمتم؟ هؤلاء أشر أهل البدع في هذا الباب. لماذا أشر أهل البدع وأضر أهل البدع؟ نعم، مؤداه إلى تجهيل السلف، سيأتي كلام شيخ الإسلام، تجهيل السلف، بل طعن في الله على أنه ما أنزل القرآن هدى، وطعن بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتكلم بكلام غير معلوم. وكذلك أهل البدع المعتزلة والأشاعرة والجهمية لما وجدوا هؤلاء سكتوا عن الحق قالوا أنتم لا تعلمون المعاني، نحن نعلم المعاني، وجعلوا يقولون الرحمن على العرش استوى، استولى، غضب الله عليهم أي انتقم منهم، رضي عنهم أي أحسن إليهم، بل يداه مبسوطتان أي نعمتاه. فتلاعبوا بالأدلة بسبب سكوت هؤلاء الأشرار. قال: ومن المحال أيضا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد علم أمته كل شيء حتى القراءة. في فرق بين القراءة والخراء. الخراء هو الشيء النجس. الخراء طريقة قضاء الحاجة، كيف تجلس، كيف تستنجي، كيف تتطهر وهكذا. الخراء، وقال تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. إذا كان قد تركنا على البيضاء في مسائل الطهارة فمن باب أولى تركنا على البيضاء في مسائل التوحيد والعقيدة. فقال فيما صح عنه أيضا ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينهاهم عن شر ما يعلمه لهم، وأفضل ذلك التوحيد والعقيدة. وقال أبو ذر رضي الله عنه لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما، أخرجه أحمد وفيه ضعف لإبهام شيخ منذر الثوري، لكن المعنى صحيح، ما ترك صلى الله عليه وسلم شيئا إلا علمنا منه. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما فذكر فيه بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم، حفظ ذلك من حفظه ونسيها من نسيه، رواه البخاري معلقا وأصله الطبراني. بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن أمور كثيرة، مستحيل أن يترك باب التوحيد العقيدة، مستحيل أن يترك باب التوحيد العقيدة، محال مع هذا مع تعليمهم كل شيء لهم فيه منفعة في الدين، وإن دقت أن يترك تعليمهم ما يقولونه بألسنتهم ويعتقدونه في قلوبهم في ربهم ومعبودهم رب العالمين الذي معرفته غاية المعارف وعبادته أشرف المقاصد والوصول إليه غاية المطالب، بل هذا خلاصة الدعوة النبوية، باب الأسماء والصفات خلاصة الدعوة النبوية معرفة الله. خلاصة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم أن نصل كيف نعرف الله، لأننا إذا عرفنا الله عبدنا الله، فهذا هو وزبدة الرسالة الإلهية. فكيف يتوهم من في قلبه أدنى مسكة من إيمان وحكمة ألا يكون بيان هذا الباب قد وقع من الرسول صلى الله عليه وسلم على غاية التمام، ثم إذا كان قد وقع ذلك منه فمن المحال أن يكون خير أمته وأفضل قرونها قصروا في هذا الباب زائد فيه أو ناقصين عنه. هذا الكلام مؤداه إلى أن يقال للمبتدعة هذا الباب بينه النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يبينه، لهم جوابان، إما أن يقولوا بينه نقول يكفينا بيانه، وإما أن يقولوا لم يبينه فنقول إذن أنتم طعنتم في رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل يقول لتبين للناس بلغ ما أنزل إليك من ربك، فيخصمون. فالرسول قد وقع منه البيان على الوجه الذي يحتاجه الناس، ثم إن كان قد وقع ذلك منه فمن المحال أن يكون خير أمته وأفضل قرونها قصروا في هذا الباب زائدين فيها وناقصين عنه، يعني إنما أتوا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، والله المستعان.